نعم أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج في تتمة حديث جابر قال: قال رضي الله عنه: فرماها بسبع حصايات، فرماها بسبع حصايات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فرماها بسبع حصيات، وهذه الحصيات قدرها كحصى الخذف، يعني التي تكون بين الإبهام والسبابة، وهذا الخذف نهى عنه النبي عليه السلام، نهى عنه وقال إنه لا ينكأ عدوا وإنما يفقأ العين، أن يأخذ الإنسان حصاة بين إصبعيه الإبهام والسبابة ويرمي بها، هذا ممنوع، لأنه لا ينكي في العدو وقد يفقأ عين أخيك. فيسن أن يكبر مع هذه الحصيات، يقول الله أكبر مع كل حصى، ويرمي حصاة حصاة، فإذا رمى السبعة مرة واحدة تحسب كم؟ تحسب حصاة واحدة، ويأخذ ست حصيات أخرى يكبر مع كل حصاة. نعم.
ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر.
نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. فأهدى النبي عليه السلام 100، وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يوكل غيره في نحر هديه. والنحر يقال للبقر أم للإبل أم للغنم؟ للإبل. أما البقر والغنم فيقال له الذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالغنم يذبح، والنحر خاص بالإبل، هو أن يضرب الرجل الناحر البعير في لبته حتى يسقط ثم يكمل عليه إذا سقط. نعم نعم. كالذبح، يعني هو نوع من الذبح. نعم. فعقروها وما كادوا فذبحوها ولا فعقروها؟ فعقروها وما كادوا يفعلون. نعم نعم.
ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
نعم، يعني هو وعلي، والبضعة هي القطعة من اللحم، وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع، يستحب هذا، فالدم الذي يراق في الحج دمان، إما دم نسك وهدي وهذا يشرع الأكل منه، وإما دم جبران في ترك واجب أو فعل محرم ومحظور فهذا لا يؤكل منه بالنسبة لصاحبه. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.
فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، هذا الطواف ركن في الحج، وهو طواف الإفاضة في يوم العيد، يعني السنة في يوم العيد، عندنا خمسة أشياء للحاج في يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد النحر، عيد الأضحى. أول شيء يرمي جمرة العقبة الكبرى، وأرجو أن تتأمل كلامي حتى إذا ذهبت للحج لا تنسى هذا الكلام. السنة أول نسك يفعله يوم العيد هو رمي الجمرات، ثم يذهب إلى مكة من منى فيطوف طواف الإفاضة، طواف الحج. نعم. وهذا ركن بإجماع المسلمين، وأول وقته قيل بعد نصف الليل إذا انصرف من مزدلفة، وقيل أن أول وقته من بعد طلوع الفجر، وأفضله بعد رمي جمرة العقبة. نعم.
فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد
شيئا فشيئا. فأفاض إلى البيت فصلى الظهر يعني بعد الطواف، بعد أن طاف الإفاضة صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، يعني ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة ضحا صباحا، ثم ذهب فطاف ضحا، ثم صلى الظهر صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب.
وفي بعض الروايات أنه عليه السلام صلى بمكة، صلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى، فقيل أن النبي عليه السلام أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى. ووجه الجمع بين هذا الحديث وذاك أنه طاف الإفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع فصلى لأصحابه نافلة في منى. نعم. وأما صلاة الفريضة فإنه صلاها صلى الله عليه وسلم في مكة. نعم. أنه صلى مرة فريضة ومرة نافلة، هذا على هذه الرواية عند مسلم، الفريضة في مكة والنافلة في منى. نعم.
فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
نعم. انزعوا بني عبد المطلب يعني استقوا بالدلاء مثل الدلو، وانزعوها بالرشاء يعني الحبل. وأما قوله فأتى بني عبد المطلب فمعناه أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة، وقوله يسكون على زمزم معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس، يعني يجعلونه في سبيل الله. وقوله عليه السلام لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. فيشرع ويستحب الشرب من ماء، من ماء زمزم تضلعا، يعني يكثر الإنسان حتى لا يستطيع ألا يشرب من ماء زمزم، ولو شرب بنية الشفاء من الأدواء فإن هذا يفيده إن شاء الله، لقوله عليه السلام كما عند مسلم عن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وأما حديث ماء زمزم لما شرب له فإن الصواب أنه حديث ضعيف، وقيل حسن، حسنه بعض العلماء المتأخرين، والصواب أنه ضعيف، وإنما الصحيح طعام طعم وشفاء وشفاء سقم، فيشرع تضلع من ماء زمزم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.
نعم. فكان يفعل ذلك يقول خذوا عني مناسككم، تخريج عندكم الذي عند مسلم، وهذا كثيرا ما يخطئ فيه المحققون والمخرجون لتأخذوا عني مناسك، وأما هذه دل عند النسائي وأبي داود خذوا عني مناسك، والذي في صحيح مسلم بلام باللام المقترنة بالفعل المضارع لتأخذوا عني مناسك. نعم.
أركان الحج وواجباته.
نعم.
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي
نعم لو اقتصر الحاج على هذه الأركان الأربعة فإن حجه صحيح، فإن حجه صحيح ومجزئ. وأما ترك الواجبات فإن فيه دم جبران. وأما الأركان إذا ترك ركنا منها إن كان يمكنه الإتيان به لا بد أن يأتي به. أما إذا فات وهو ركن واحد، إذا فات الإنسان لا يصح حجه، وهو الوقوف بعرفة. إذا أذن الفجر في يوم العيد ولم يقف الإنسان بعرفة فقد فاته الحج، وعليه أن يقضي نسكه في العام القادم، أو إذا ما تيسر له متى تيسر له. وبالأمس فقط يسألني رجل يقول أنه من سنتين حج ولم يطف طواف الإفاضة، من سنتين حج ولم يطف طواف، لا شك أن هذا تقصير شديد. كيف يحج الإنسان ولا يعلم أن الطواف من مناسك الحج؟ هذا تفريط شديد. نعم هو جاهل، لكن هذا الجهل ينم عن تفريط شديد. حتى أن بعض علمائنا ومشايخنا كان إذا استفتي في مثل هذا لا يجيب السائل تكبيتا له، لأنه متهاون في عبادته، مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان إذا سئل في مثل هذا يقول الله أعلم، لأنه يدل على تساهل الحاج وتهاونه في عبادته. بعد سنتين جاي تسأل نعم ليش طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج؟ طبعا مثل هذا ما الواجب عليه؟ أن يلبس ملابس الإحرام ويطوف طواف الإفاضة لا بد، ولو بعد 10 سنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأركان الأربعة هي الإحرام، والإحرام معناه نية الدخول في النسك، وقد أجمع العلماء على أنه ليس بواجب، ثم تنازعوا هل هو ركن أم شرط، وأجمعوا على أنه لا يجوز الحج بدونه. فمن أدى المناسك كلها، وقف بعرفة وطاف وسعى وحلق ونحر هديه، حلق رأسه ونحر هديه، ولكنه لم ينتوي الدخول في النسك، فهذا حجه باطل أصلا، حجه لم يبدأ فيه بعد، لم ينشئ الحج بعد، فلا بد أن ينتوي الدخول في النسك. والنبي عليه السلام قال: هن لهن، كما في حديث ابن عباس الصحيح: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ. هن لهن يعني المواقيت لمن أراد الحج والعمرة، وأما من كان مهله دون المواقيت يعني داخل المواقيت فمن حيث أنشأ. لا يلزم في الحج أن تخرج خارج الحل حتى تنتوي الدخول في النسك بخلاف العمرة، لأن النسك حجا كان أم عمرة يجب أن تجمع فيه بين الحل والحرم، فالعمرة لا بد أن تخرج خارج حدود الحرم كالتنعيم أو الجعرانة أو غيرها من الحدود، ولا يلزم التنعيم خاصة، لأن بعض الجهال من المسلمين يظن أنه لا بد أن يذهب إلى التنعيم خاصة، ويقول لأن عائشة رضي الله عنها عمرها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر من التنعيم، إنما هذا جاء قصدا أم مصادفة؟ مصادفة، لأن عائشة حينما أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وعن أبيها كانت أقرب مكان للحل بالنسبة لعائشة هو التنعيم، ولو أنه أحل ولو أنه نوى الدخول في النسك وخرج إلى الجهرانة أو الشميسي التي هي الحديبية أو غيرها من حدود الحرم فإن هذا يجزئه ويأخذ بالأيسر له حيث كان أقرب يخرج ويبدأ الدخول في النسك. أما في الحج فمن حيث أنشأ نوى الحج ينتوي، طالما حتى ولو كان داخل الحرم، حتى ولو كان داخل الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته كان بعض الصحابة منهم قد أدوا العمرة، لما أمرهم أن يحلوا ويتمتعوا بعمرة أمرهم في اليوم الثامن وكان قد وصل في اليوم الرابع صلى الله عليه وسلم، فبقي هو على إحرامه عليه السلام لأنه ساق الهدي، وكان معه عائشة وكذا علي بن أبي طالب. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإن مجموعهم تحللوا وجعلوها عمرة لأنهم لم يكونوا قد طافوا بالبيت. ثم لما جاء اليوم الثامن يوم التروية من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة، أمرهم أن يهلوا بالحج مع أنهم كانوا في مكة داخل الحرم ولا خارج الحرم؟ داخل الحرم. لماذا؟ هل ممكن الإنسان ينوي العمرة هو داخل الحرم ولا بد أن يخرج للحل؟ أنتم معي ولا لستم معي؟ في العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل لأنه في النسك لا بد أن يجمع بين الحل والحرم. أما في الحج فليس بلازم. لما؟ أحسن، لأنه سيخرج في خلال المناسك، هو سيخرج لأنه سيخرج إلى مزدلفة وإلى عرفات وكلها ليست من الحرم. نعم.
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام.
عفوا الإحرام، وانتبه الإحرام ركن، أما المرور على الميقات وهو محرم ولابس ملابس الإحرام فهذا ركن أم واجب؟ ها؟ واجب. ولذلك في الواجبات أول الواجبات ما هو؟ الإحرام من الميقات. فالإحرام من الميقات من هذا المكان واجب، أما الإحرام نفسه فهو ركن من أركان الحج. انتبه، الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، أن ينتوي بقلبه الدخول في النسك حجا كان من عمره، هذا ركن. أما الإحرام من هذا المكان فإنه واجب، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمحله من حيث أنشأ، كما في حديث ابن عباس في الصحيح. والوقوف بعرفة، وهذا بالإجماع، فالوقوف بعرفة ركن بل هو أعظم الأركان. قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. أما الوقوف بعرفة إلى الغروب فإنه واجب، ولذلك الواجب الثاني ذكره المصنف هو الوقوف بعرفة إلى الغروب، فهذا واجب. أما لو قلت الوقوف بعرفة فهذا ركن، هذا ركن، انتبه، الوقوف بعرفة هذا ركن، لكن لو أضفت الوقوف بعرفة إلى الغروب فهذا يصبح واجب. هذا نعم أحسنت، لمن وقف بالنهار، لأنه لا بد أن يجمع في الوقوف بعرفة، لمن إذا كان قد وقف بالنهار لا بد أن يجمع بين الليل والنهار، ولذا لا ينصرف من عرفة إلا إذا غربت الشمس، ولكن لا يصلي المغرب في عرفة وإنما يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة قبل أن يحط رحله، كما سبق معنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وأما إذا مر بعرفة ولو مرورا يسيرا ولو بجزء يسير من عرفة بالليل فإن هذا قد قضى تفته وتم له حجه، كما في حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه، وكان قد جاء من اليمن قال يا رسول الله ما تركت سهلا ولا وعرا إلا ركبته حتى آتيك، أو كما قال رضي الله عنه. فبين له النبي عليه السلام أنه من وقف في هذا الموقف ساعة من ليل أو نهار فقد تم له حجه وقضى تفته. قال والطواف، والمراد بالطواف هنا طواف القدوم، لأن عندنا ثلاث طوافات، طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة. فطواف القدوم حكمه أنه سنة، أما طواف الوداع حكمه أنه واجب، ولذا سقط عن الحائض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني طواف الوداع. أما طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد فهذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به على الصحيح، لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، والشاهد قوله وليطوفوا، فهذا فعل مضارع اقترن بلام الأمر. والرابع السعي، وقيل في السعي إنه واجب وقيل إنه سنة، والأظهر الذي عليه الأكثر من العلم أنه واجب. والمراد بهذا السعي سعي ماذا؟ سعي الحج في يوم العيد، لأنه في يوم العيد عندنا خمسة أعمال الحج، وهي رمي جمرة العقبة الكبرى التي هي أقرب إلى مكة وأبعد من منى، والطواف بالبيت، ثم السعي، ثم نحر الهدي أو ذبحه إن كان شاة، ثم الحلق أو التقصير، خمسة أشياء. ولذلك الحاج في يوم مزدلفة لا يصلي قيام الليل وينام مبكرا حتى يتيسر له فعل هذه الخمسة أشياء، وبها فضل بعض العلماء كالمالكية يوم النحر على يوم عرفة، قال أن فيها أعظم مناسك الحج وأكثر أعمال الحج وأعظمها في يوم النحر يوم عيد الأضحى. نعم، بهذه أربعة أشياء لو فعلها الإنسان تم حجه. ها، الإحرام ومعناه نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي سعي الحج. نعم.
ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات،
الإحرام من الميقات، فلو أحرم بعد الميقات حجه صحيح أم باطل؟ ها؟ صحيح، ولكن عليه دم. نعم، وقد سبق بيان المواقيت وأنها نوعان، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت المكانية خمسة، وهي من يذكرنا بها؟ ها؟ قول يا أحمد. ها؟ ذو الحليفة لأهل المدينة، يلملم لأهل اليمن، ذات عرق لأهل العراق، الجحفة لأهل مصر والسودان والمغرب أيضا، يلا زي بعض، وأيضا قرن لأهل نجد. نعم، والأربعة دون ذات عرق وقتها النبي عليه السلام، وأما ذات عرق فتنازعوا، كما في البخاري أن عمر هو الذي وقتها لأهل العراق، وقيل إن الذي وقتها هو النبي عليه السلام. وأيما كان، سواء الذي وقتها الخليفة الراشد الثاني عمر أو وقتها الرسول عليه، فقد أجمع الصحابة على ذلك ولم يتنازعوا فيه، فهذا يعمل به شرع إجماع. نعم.
الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب.
نص هنا على إلى الغروب، هذا واجب، أما الوقوف نفسه فإنه ركن. نعم، ولا بد أن يكون الإنسان داخل حدود عرفة، ولذا ننبه أن مسجد نمرة بعرفة ليس نعم مقدمته ليست في حدود عرفة، خارج حدود عرفة، فإذا استمع الإنسان إلى الخطيب فإن والإمام في الحج فإنه يرجع حتى يكون داخل الحدود. وما يفعله بعض الناس من الجلوس خارج الحدود في الواسع هذا حجه باطل، لو بقي الفجر خارج حدود عرفة حجه باطل والعياذ بالله. نعم، ولكن الإنسان يتحرك، هناك لافتات للحمد وأظن مكتوبة عليها حتى باللغات العربي وغير العربي، ويستكل أحد أن يسأل حدود عرفة أين هي، لكن بعض الناس يتساهل ويقول أجلس في المكان الواسع وفي الهواء الطلق، خلاص اجلس في بلدك، لماذا تأتي؟ والحج جهاد النساء كما قال مسلم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فالمرأة ليس لها أن تجاهد جهاد الرجال بالسيف حتى لو كانت المظاهرات جهاد فالمرأة ليس لها في هذا الجهاد، إنما جهادها في الحج والعمرة. حتى لو قلنا تنزلا وليس لنا أن نتنزل مع أهل الباطل والجهلاء أنها نوع من الجهاد، فلا يجوز المرأة أن تجاهد هذا الجهاد. المرأة جوهرة مكنونة ودرة مصونة، تصان لا ترفع صوتها بسبحان الله في المسجد إذا ناب الإمام من صلاته شيء إذا سهى، فهل تخرج تضرب بالحصى والأحجار للجنود ويقال أن هذا جهاد؟ ويقول بعض السفهاء بحديث الرسول عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال، مستدلا به على المظاهرات للنساء، أهذا يقال؟ جهل. نعم.
والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى.
نعم. والثالث من الواجبات المبيت ليلة النحر بمزدلفة، يعني بعدما يرحل وينتقل الحاج من عرفات إلى مزدلفة يبيت هذه الليلة إلى الفجر في مزدلفة، هذا واجب. ووجه الوجوب ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والضعن من النساء والمرضى، وهذا الترخيص لا يكون إلا من ترك واجب، وهذا مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأيضا لقول النبي عليه السلام في حديث عروة بن المضرس من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، وقد تم حجه وقضى تفثه. وقال ابن القيم رحمه الله إنه ركن وهو مذهب أهل الظاهر، وقيل إنه سنة، وأعدل الأقوال وأوسطها وأحسنها دليلا هو أنه واجب وليس بركن وليس بسنة، يعني واجب معناه أنه يجب. حينما نقول على أي منسك من المناسك أنه واجب معناه أنه إذا فات يجبره دم، أما إذا قلنا ركن إذا فات لابد وأن يأتي به إن كان في مقدوره الإتيان به، وكله يمكن أن يأتي به إلا الوقوف بعرفة لأنه متعلق بزمن معين. نعم. وليالي أيام التشريق بمنى، أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر للمتقدم والثالث عشر للمتأخر من ذي الحجة. واجب من واجبات الحج المبيت بمنى، لأنه إذا انتهى يوم النحر وقضى الحاج أعماله الخمسة في يوم النحر بقي عليه واجبان فقط، وهما المبيت بمنى ورمي الجمرات. إذا رمى سبعة يتبقى معه كم جمرة؟ يعني أول ما تروح تلتقط كم جمرة تخلون في كيس معك؟ كم حجر يا سعد تأخذ معك في الحج؟ 70 حصى، 70 حصى. يوم العيد ترمي كم حصى؟ 7. وإذا بقيت 3 أيام ترمي كل يوم 21 حصى، 3 في 21 يساوي 63، و7 يوم العيد يصبح 7. هذا لمن تأخر، لمن تأخر. أما من عجل في الحج ونام فقط وبات يوم الحادي عشر والثاني عشر وأراد أن ينصرف من منى، ولكن لا بد أن ينصرف قبل غروب الشمس، فإذا بقي إلى أن غربت الشمس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وجب عليه أن يبيت الليلة القابلة ويبقى إلى الثالث عشر، إلا إذا كان لعذر وكان سائرا في طريقه للخروج فأمسكته الزحمة، كما أفتى العلماء كسماع شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. إذا كان هو طالع من منى ولكن جاء زحام من الناس فلم يستطع الخروج إلا بعد غروب الشمس، نقول له خلاص اجلس ولا أكمل سيرك؟ أكمل سيرك. لكن لو قال والله نجلس نشرب قهوة إن شاء الله ونتغدى ونرتاح شوية فوجد الشمس غربت، قل له اجلس يا بطل كمل يومك، اشرب القهوة واشرب اللي تريد أن تشربه من المباحات.
أكمل يومك وبت هذه الليلة، يجب عليك أن تبيت هذه الليلة. نعم، المبيت بمنى أيام التشريق، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا إذا نحروا هديهم شرقوا اللحوم، يعني يجففوها بطريقة معينة حتى يطعموا منها في أيام منى. نعم نعم، يرمي 70 إلا 21، كم؟ 49. نعم، يعني آخر أيام ينقص 21 حصى لآخر يوم. نعم، وينتبه أن بعض للأسف بعض المفتين يفتي الحجاج أنه إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ورمى الجمرات يوم 11 ينصرف ويترك رمي الجمرات، وهذا الصواب أن عليه دم. أقل ما يكون أنه يرمي 11 و12. واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وأما الأيام المعلومات التي جاءت في كتاب الله فهي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أما المعدودات التي في البقرة أيام التشريق، والمعلومات أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، التي جاء في حديث ابن عباس عند في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام فضيلة وفاضلة جدا العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أعظم أيام العمر. وأعظم ليالي العمر ما هي؟ ها؟ العشر الأواخر. البعض الناس يقول أعظم أيام العمر ليلة الزواج، يقول لك ليلة العمر، ليلة العمر يباح فيها كل شيء، الغناء والرقص والموسيقى وشرب المخدرات والخمور. يقول لك يا عم هي ليلة العمر، هي ليلة وخلاص ما حنتوب بعد الليل، وهل تضمن أنك ستعيش إلى الصباح؟ أليس من الممكن أن تموت في ليلة العمر؟ لكن أفضل ليالي العمر هي العشر الأواخر من شهر رمضان، وأفضل أيام العمر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل ساعات الأسبوع ساعة الإجابة من يوم الجمعة. نعم.
ورمي الجمار،
ورمي الجمار لحديث جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه، كما عند مسلم في الصحيح. وهذا يدل على جواز الرمي راكبا وماشيا، يجوز الإنسان أن يرمي الجمرات سواء كان راكبا أم ماشيا. نعم.
والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك.
والحلق
أو التقصير.
نعم أكمل.
ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك.
نعم، لأجزأه ذلك، يعني أجزأه هذا الحج، إذا أتى بهذه الأركان وتلك الواجبات أجزأه الحج. والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، هذه 6 واجبات، وفات المصنف هنا واجب وهو أحسن طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فآخر شيء يفعله الإنسان في حجته هو الطواف، إذا يشتري هدايا لأهله وأصدقائه وأحبابه يشتري هدايا، ثم بعد ذلك يطوف ويجعل آخر عهد ببيته حتى يتعلق القلب بالرجوع إلى بيت الله الحرام. نسأل الله أن يرزقنا حجه عاما بعد عام مع القبول سبحانه وتعالى. نعم. ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى وجوب طواف العمرة أيضا، طواف الوداع، والذي عليه جماهير أهل العلم في زماننا ومن قبل هو أن هذا خاص بالحج، لأن هذا قاله النبي عليه السلام في الحج. والشيخ محمد عثيمين يقول هذا يدل على العموم في الحج أو العمرة، لكن الأظهر والذي عليه فتوى أكثر أهل العلم كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن هذا خاص بالحج. نعم. إما الحلقة والتقصير، والأفضل الحلق، والمقصود بالحلق الحلق بالموس. وأما الماكينة ولو كانت على الصفر فإنها فيها نوع من الترفع، فهي تقصير وليست حلقة. والحلق أفضل لقول عليه الصلاة والسلام لما سئل، لما قال غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاث مرار وللمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير، وهذا عام في الحج إلا في حال واحدة يكون التقصير أفضل، وهو المتمتع، فإنه يقصر في العمرة ويحلق في الحج، لأن الحج أعظم من العمرة، فيزيل أكبر قدر من شعره في الحج. نعم.
والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية.
نعم.
وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه.
نعم كما سبق. نعم.
أنساك الحج ويخير من يريد الإحرام
ويخير
من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل.
من يريد الإحرام في النسخة التي معي، من يريد الإحرام، هذا غلط. من يريد الإحرام. نعم.
ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد.
نعم. يخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، كما سبق أن الأنساك ثلاث: المتمتع هو أن يأتي الحاج بعمرة ثم يحل منها ويباح له فيها كل شيء بعد انتهاء من عمره حتى النساء، ثم يبدأ إذا جاء اليوم الثامن ذي الحجة يوم التروية في مناسك الحج. والقران وهو أن يقرن بين الحج والعمرة دون أن يتخللهما التحلل. والإفراد هو أن ينتوي الحج فقط، وهو أفضل، يدل على أن المصنف اختار ما اختاره الجمهور، وهو أن التمتع أفضل وهو الصواب. وأما الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، فكانوا يروا أن الإفراد أفضل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا حتى لا يكون البيت مهجورا طوال العام بين حاج ومعتمر ومعتمر وحاج وهكذا. وهذا اجتهاد منهم، وهذا الذي قال فيه ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لما قال إن التمتع بالعمرة للحج أفضل، فقال بعض الناس: ولكن أبا بكر وعمر وعثمان يريان أن الإفراد أفضل، فقال: أيها الناس، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يا سلام، أين هذا المنهج؟ أين هذا المنهج الذي يقول صاحبه: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، حينما تقول أقول لهم قال رسول الله، وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر، مع ما ورد في فضلهما من تزكية رضي الله تعالى عنهما. ولكن لا يصح أبدا مضاهاة قولهما إذا خالف بقول الرسول عليه السلام. والذين ورثوا هذا العلم كالإمام أحمد قال في قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يعني يعرض قول الرسول على الرجل فيقول: قال سفيان، يعني سفيان بن سعيد الثوري الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، ترجمته في تهذيب التهذيب تسر عينك وتسر قلبك. سفيان بن سعيد الثوري الإمام رحمه الله تعالى. نعم، انتهى الوقت، نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال عن الموقع، يقول شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم، أمين وياك، يوجد مقطع منتشر على الشبكة العنكبوتية لمؤتمر جمع تبرعات السورية، كان متواجد فيه محمد حسان وكان رجل اسمه أمين الأنصاري، ما هذا؟ نعم، فكان جمع تبرعات قميص وغترة وساعة لمحمد حسان مبلغ 5000 جنيه، فما تعالي فيكم. وهذا شيخنا محمد حسان عنده هذه النزعة الصوفية، هو الذي قال البيت الشعري الذي فيه أن كل ما في الوجود هو الله، فقال الله ربي لا أريد سواه، ما في الوجود حقيقة إلا هو، والعير. وهذا قول ولاة الصوفية، وأيضا كان يتكلم كلاما يشبه كلام الصوفية، واتصل به رئيس الطريقة قال كأنك شيخ صوفي كبير، وإذا به يبتسم ابتسامته العريضة سعيدا بأنه شيخ صوفي كبير. فهذا الرجل يعني الذي باع ثوبه وغترته وساعته 35,000 يخشى أن يكون هذا، وأخذ الناس يعني أو صاحبها يتلقفونه ويهنئونه كأنه شيء يتبرك به، هذا من العبث. وما رأينا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على كثرة نفقاته التي يعني دارت في العالم كله ولا يدرى بها إلا بعد وفاته رحمه الله، إخلاصا لله عز وجل وصدقا مع الله تبارك وتعالى، ما رأينا سماحته فعل ذلك، وهو أولى وأحرى باتباع السنة ورعاية أحوال المسلمين والاهتمام بأمر المسلمين. قد أراني أحد الإخوة هذا المقطع، وللأسف أنه جمعا من أصحاب اللحى، وإما أن تصدروا لتعليم الناس، ولم ينكر أحد مثل هذه الأفعال. ما معنى أن الإنسان يبيع ثوبا لا يساوي 200 جنيه ب35,000؟ لماذا يأخذ الإنسان ب35,000 أو 25,000 إلا أن يكون هذا نوع من التبرك بهذا الثوب؟ لماذا أبو 200 أو 300 يباع ب25؟ لماذا يشتري الإنسان ب25,000؟ يعني نقول هذا لأنه قد يقال ما المانع؟ النبي قال على متاع الرجل من يشتري هذا بدرهم بدرهمين بثلاثة دراهم؟ نعم يجوز هذا إذا كان هذا الشيء يساوي الدرهم والدرهمين والثلاثة دراهم، أما أن تبيع ثوب ب25,000 أو 20,000 وساعة ب15,000 وكلاهما ربما لا يساوي 1,000، فهذا قد يكون بسبب أن المشتري يريد أن يتبرك بهذا الثوب وتلك الساعة، ولم يفعل ذلك العلماء لا السابقين ولا اللاحقين. ونتحدى محمد حسان والذين جلسوا على مائدته أن يأتي بأحد من الصحابة فعل مثل هذا، أو أحد من التابعين فعل مثل هذا، أو أحد من العلماء الراسخين فعل مثل هذا، لا يوجد. وإنما هذه نزعات أشبه من نزعات الصوفية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الرجل يفاجئنا كل يوم بشيء جديد، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على الحق، ونسأل الله أن يهدينا وإياه وأن يرده إلى الحق وأن يرزقه العلم النافع وعدم التصدر قبل التأهل. فقد أفسد محمد حسان فسادا عريضا في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السؤال الثاني: ما حكم سفر المرأة بغير محرم، وما حد الضابط للمرأة في السفر من حيث المسافة؟ سفر المرأة بغير محرم محرم لا يجوز، لا يوم وليلة ولا ثلاثة أيام بلياليها ولا أي سفر، أي مسافة يطلق عليها السفر لا يجوز السفر، لأن آخر ما رواه ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها. وأما اليوم والليل والثلاثة أيام بلياليها فهذا على حسب المركوب، فالراجل يقطع ما يقطعه الراكب، الراجل يقطع ما يقطعه الراكب، ما يقطعه الراكب في يوم وليلة يقطعه الراجل في ثلاثة بلياليها، وهذا ذكره الرسول عليه السلام على حسب المركوب وليس مقصودا في ذاته. العدد هنا يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها ليس مقصودا في ذاته، لذلك كان من فقه مسلم رحمه الله أن آخر شيء ذكره في الباب حديث ابن عباس: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها، وأطلق السفر. وأما قول المالكية والشافعية مع رفقة ثقات أو مع امرأة ثقة فعامل الطريق فهذا ليس عليه دليل، وخير الهدي هدي محمد عليه السلام. وأما خروج عائشة مع عبد الرحمن ونساء النبي عليه السلام على سودة بنت جمعة رضي الله عنهن أجمعين مع في المقدمة عثمان في المؤخر عبد الرحمن بن عوف، فقد تأولنا رضي الله عنهن وأخطأنا في ذلك، وكان الصواب مع سودة بنت جمعة التي التزمت قوله عليه السلام: هذه والزمنا الحصر في حجة الوداع، قال لهن عليه السلام: هذه يعني هذه الحجة والزمنا الحصر، فما خرجت سودة حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاه. وأما عائشة وخروجها للحج فهذا اجتهاد منها، والصواب خلاف فعلها رضي الله عنها مع أنها مأمونة، ولكن الصواب خلافه، لذلك كان حقا ما فعل الحنابلة حينما قالوا بأن المحرم شرط في الحج، وإن كان شرط وجوب لا شرط صحة، لكن هذا هو الصواب، لا تخرج المرأة لا للحج ولا للعمرة بلا محرم إلا في حالات خاصة استثناء الفقهاء، كأن يموت محرمها في السفر ولا تستطيع أن تتصل فتأتي بمحرم يجوز لها أن ترجع بلا محرم، أو أنها هربت وولت من أسر الكفار فيجوز لها أن تسافر بلا محرم، لأن المصلحة هنا راجحة. أما في أي حتى ولو كان الإنسان يذهب للجهاد في سبيل الله وامرأة تحج يترك الجهاد، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، أفأحج مع امرأتي؟ قال: انطلق أو اذهب فحج مع امرأتك واترك الجهاد في سبيل الله، اذهب حج مع امرأتك واترك الجهاد. أخيرا: ما حكم كشف العورة المغلظة للمرأة عند الطبيب المسلم؟ إذا لم تجد المرأة المسلمة طبيبة امرأة يجوز لها أن تكشف أمام الطبيب عند الحاجة، ولكن لا تكشف إلا مقدار ما يحتاج إليه الطبيب في وجود محرمها كزوج أو غيره، لا تكشف وحدها، وإنما يكون معها محرم رجل بالغ عاقل، وتكشف بمقدار الحاجة. فلو أن الجرح مثلا في الفخذ مثلا واحتاجت إلى هذا فإنها يمكن أن تلبس ما يستر الرجل كلها وتخرق مقدار هذا الجرح حتى يراه الطبيب مثلا، أما أن تكشف سائر القدم أو سائر الرجل من أجل أن يرى جزءا يسيرا فهذا لا يجوز، وإنما تكشف ما يحتاج إليه الطبيب فقط، ولا أن يخرق البنطال مثلا أو السروال الذي تلبسه المرأة وترميه بعد ذلك أو تخيطه، خير من أن يطلع الطبيب على سائر رجلها ساقها وقدمها وفخذها، لا، وهذا عند الحاجة فقط إذا احتاجت إلى طبيب ويخشى عليها الهلاك والموت. أما عندها شوية صداع تروح للدكتور، شو بطنها وجعها تروح للدكتور؟ لا، بطنها وجعها تصبر، عندها شوية صداع تصبر. أما عند الحاجة ألم شديد وتخشى على نفسها الهلاك ولا يوجد طبيبة في هذا التخصص بكل هذه القيود لا مانع. لا مانع من كشف العورة حينئذ. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.